ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ها نحن نودع شهر رمضان المبارك، ويا له من وداع أليم، ونسأل الله عز وجل ألا يجعل هذا آخر عهدنا برمضان، ولا آخر عهدنا بالصيام ولا بالقيام ولا بتلاوة القرآن، ونعوذ بالله من هجر القرآن بعد رمضان. وإحنا اتكلمنا على مدار هذه الحلقات الطويلة، وخدنا حوالي 26 حلقة نعرض فيها صورا مشرقة مباركة من أحوال المتضرعين إلى الله سبحانه وتعالى، وبقي أن نذكر أنفسنا بكيفية التضرع إلى الله عز وجل، والأوقات التي يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا فيها الدعاء. فكيف نتضرع إلى الله عز وجل؟ نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق، فإنما الأعمال بالنيات، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صدق الله صدقه الله. وربنا عز وجل قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء وإن كان هنا دعاء العبادة، ولكنه يشمل دعاء المسألة. ندعو ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فادعوه بها، أي اطلبوا منه بأسمائه، فيطلب بكل اسم ما يليق به. تقول: يا رحمن ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رزاق ارزقني، يا هادي اهدني، يا فتاح افتح لي، يا تواب تب علي، وهكذا. فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك الملك ارحمني، يا عزيز احكم لي، يا لطيف ارزقني. وإن دعوت بالاسم الأعظم فقلت: يا الله، فهو متضمن لكل اسم. إذن فالقرطبي رحمه الله ممن يرى أن الاسم الأعظم هو أن تقول يا الله، ولا تقول يا رزاق اهدني إلا أن تريد يا رازق ارزقني الخير. وقد وردت أحاديث في شأن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران، لأن أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وورد في حديث آخر أن أحد رواة الحديث التمس اسم الله الأعظم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة في آية الكرسي، وفي آل عمران، وفي سورة طه في قوله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم. والإنسان إذا دعا ربه سبحانه، من آداب الدعاء أنه يبدأ بالثناء على ربنا، يعني يقول: يا رب أنت الكريم، أنت الودود، أنت المنان، من لنا غيرك، من نسأل سواك يا رب، وهكذا. ثم يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا مما يعني يستجاب به الدعاء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني على طول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي أو عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه سبحانه وتعالى. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادع تجب. يبقى تثني على ربك سبحانه وتعالى قبل ما تدعي وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه، فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل. يعني تدعي ربنا وتثني عليه، لما تثني على ربنا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ما تدعي تقول يا رب أنا الضعيف، أنا المسكين، أنا يا رب ماليش غيرك، آكل وأشرب من خيرك، أنا يا رب عبدك المسكين، أدعي لمين وأتضرع لمين وأتوسل لمين، أنا المذنب، أنا الخطاء، أنا اللي كل ذنوب ومعاصي، أنا اللي غرقان ومغمور في نعمك ومش بشكر نعمك. تدعي وتدعي بالطريقة اللي انت تقدر عليها، ادعو بلغتك، ادعو بلهجتك، ادعي بالعربي، ادعي بالانجليزي، ادعي بلهجتك العامية، بالبدوي، بالصعيدي، ادعو كما تستطيع، فإن الله عز وجل قريب سميع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو سبحانه بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن فهو دعاء، ثناء، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتراف بالذنب والمعاصي، وعندها يستجاب الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان دعاء ذي النون عليه السلام لا إله إلا أنت، هذا ثناء، سبحانك تنزيه لله عز وجل، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن، لكن في آفات وموانع ممكن تمنع إجابة الدعاء، منها المعاصي والذنوب، فإن العبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الاستعجال، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر، يحرم نفسه من بركة الدعاء. يقول ابن القيم: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. بعدما كان عمال يزرع ويزرع سابه. فلا تسد طريق الدعاء بذنوبك، كما قال يحيى بن معاذ الرازي: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. وقال أبو حازم الأعرج: لأنا من أن أمنع من الدعاء أخوف مني من أن أمنع من الإجابة، يخاف أن يمنع أصلا من أن يدعو الله سبحانه وتعالى. إذن فادعوا الله واذكروا الله، فإنه كما روى مسعر عن ابن عون قال: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. قال الذهبي: إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. وقال الله عز وجل:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يقول الذهبي: ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله، ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. نسأل الله أن يفتح لنا ولكم من أبواب فضله، والحمد لله رب العالمين.